السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقات مستمعين العزاء، وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وتتابعون فيها ازدياد أعداد النساء المعنفات في كركوك، ومشروع لتحويل قناة الجيش من مكب للنفايات إلى منتجع سياحي. في هذه الساعة نطالع أيضا عناوين الصحف الكردية، وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان لتسليط الضوء على الشرطة المجتمعية ودورها في حماية المرأة المعنفة. سيدتي وسادتي، نبدأ فقرة التقارير هذه من العاصمة بغداد، حيث كشف مسؤول في الحكومة العراقية لإذاعة العراق الحر عن اعتقال عناصر متورطة في التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مناطق متفرقة من العراق، مؤكدا قيام الأجهزة الأمنية بتصفية عدد كبير من قيادي التنظيمات الإرهابية. خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
بعد سلسلة التفجيرات الأخيرة التي استهدفت نقاط التفتيش وعددا من الأهداف المدنية في العاصمة بغداد، كشفت الحكومة العراقية عن تصفية عدد كبير من قيادات التنظيمات الإرهابية في العراق خلال الشهرين الماضيين عن طريق قتلهم أو اعتقالهم من قبل القوات الأمنية، كما أكد المستشار السياسي في الحكومة العراقية سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر.
خبر اليوم المفرح اللي هو انه تم تصفية 32 عنصر مطلوب من مجموعة 42 إرهابي، تم تصفيتهم وقتلهم اثناء القتال، والعناصر المتبقية في طريقها اما الاعتقال او التصفية، فهناك تطور امني كبير.
وأضاف مطلبي أن القوات الأمنية العراقية اعتقلت المجموعتين المسؤولتين عن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت عددا من نقاط التفتيش والأهداف المدنية في مواقع مختلفة من العراق.
تم إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين بمهاجمة نقاط عسكرية، وتم اليوم إلقاء القبض على مجموعة أخرى كانت متورطة في عمليات التفجير في العبوات الناسفة.
ثلاثة من الذين قاموا بمهاجمة السيطرات، وأربعة من الذين قاموا بزرع العبوات، والتحقيق لا زال جاري للوصول إلى بقية أعضاء هذه المجاميع الإرهابية.
ومع هذه التحركات الأمنية تتناقل الأوساط الإعلامية معلومات عن انتشار حالات الاعتقال العشوائي في محافظات العراق كافة بصورة متفاوتة، أمر جوبها بالنفي من المستشار السياسي في الحكومة العراقية سعد مطلبي، الذي أكد أن إلقاء القبض يتم بالاستناد إلى برقيات أمنية وأوامر قضائية.
البرقية تحرك القوات إلى منطقة معينة للعثور على أشخاص مطلوبين، وهناك أوامر بجلبهم إلى القضاء، فالحركة طبعا تتم خلال البرقية، والأوامر العسكرية لها طريقة خاصة في التنفيذ، لكن عملية إلقاء القبض على الشخص هذا يتم من خلال أوامر القضائية.
محللون ومختصون عسكريون أوضحوا أن البرقيات الأمنية تصدر على أساس معلومات موثقة تدل على وجود سيارات مفخخة أو عصابات منظمة، وهي مأخوذة من مصادر متعددة، مشيرين إلى أن هذه البرقيات غالبا ما تصدر لتفتيش رقعة جغرافية محددة وحصرها، كما بين المحلل العسكري توفيق الياسري لإذاعة العراق الحر.
أنا باعتقادي الأجهزة الأمنية مو المعلومة من توصلها تعتمد رأسا، وإنما لازم هاي المعلومة مطابقة متشابهة لأكثر من مصدر أكثر من جهة، الأجهزة الأمنية تقاطعها وبالتالي تتأكد من دقة أو نسبة دقة هذه المعلومة حتى تحولها إلى فعل وتحولها إلى إجراء.
وتناقلت بعض وسائل الإعلام انتشار ظاهرة عدم التنظيم في صفوف القوات الأمنية بشكل عام ونقاط التفتيش بشكل خاص، وعدم التزام هذه القوات بضوابط التدرج العسكري إلى جانب عدم امتثالها لأوامر قياداتها الأمنية، فيما أكد المستشار في الحكومة العراقية سعد مطلبي أن الحكومة العراقية رصدت هذه الظواهر وستتخذ إجراءات صارمة بشأنها.
أن على القيادة العسكرية أن تضبط تحركات وحركات قطاعات العسكرية ومراكز السيطرة، لأن هناك تسيبا في بعض المناطق، كما وصلتنا أنباء أن هناك بعض العناصر التي قد تتجاوز على المواطن في مناطق معينة. فعلى القيادة العسكرية أن تضبط إيقاع قوات الماسكة للشارع والماسكة للسيطرة.
ويشار إلى أن الفترة الأخيرة التي تلت انتخابات مجلس النواب العراقي قد شهدت وضعا أمنيا متذبذبا تسبب بارتفاع عدد القتلى في العراق جراء العمليات الإرهابية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أكدت شرطة كركوك ازدياد ظاهرة العنف ضد النساء في هذه المدينة، إلا أن منظمات غير حكومية ترى بأن ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة لم تزداد، لكن زيادة وعي المرأة هو الذي دفع بالنساء المعنفات إلى اللجوء للشرطة وعدم السكوت عما يلاقونه من عنف إن كان من قبل الزوج أو الأخ أو الأب. نهاد البياتي مراسل إذاعة العراق الحر أعد تقريرا عن هذا الموضوع.
منظمات تعمل في مجال الدفاع عن المرأة في كركوك أشارت إلى ارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء، فيما قالت عضو مجلس محافظة كركوك تركان شكر أن المنظمات النسائية مسيسة ولم تستطع الدفاع عن المرأة.
هذه المنظمات جميعها مسيسة، يعني السياسة تؤثر على عملها، يعني هي منظمات إنسانية منظمات نسائية، لكن هناك لا يوجد لديهم أي مقر لرعاية الأيتام، أي مقر لرعاية الأرامل، لا يوجد لديهم مقر لإيواء النساء الذين يتضررون. يعني فالتسييس الموجود داخل المدينة مع الأسف يؤثر على عمل المنظمات الاجتماعية أيضا.
الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية نازك نظيف قالت لإذاعة عراق الحر أن انفتاح المجتمع الكركوكي وارتفاع مستوى الوعي عند النساء أدى إلى كسر حاجز الخوف واللجوء إلى الشرطة عند تعرضهم للعنف، مما يشير إلى ارتفاع نسبة العنف.
حالات العنف اللي ازدادت بالفترة الأخيرة هي ما زادت، هي كانت موجودة، بس نظرا ل ازدياد الوعي عند المرأة بأنه هي إنسانة يجب أن تحافظ على كرامتها على شخصيتها، خلى هذه الحالة تطلع إلى العلن، بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي والقانوني.
فيما ترى الإعلامية سميرة جاف من مؤسسة روج لتأهيل المرأة أن هناك أسباب اقتصادية ونفسية دفع بارتفاع نسبة العنف في كركوك.
هناك عناصر عوامل عديدة تحكم بهذا العنف، منها عوامل اقتصادية بالدرجة الأولى، وعوامل الانفلات الأمني، عوامل اجتماعية، كذلك هناك لا ننسى الانفتاح والعولمة اللي حصل بشكل فجائي ودخل العراق.
شرطة كركوك أكدت لإذاعة عراق الحر ارتفاع نسبة العنف ضد النساء في كركوك ولكن بنسبة قليلة، وأشار اللواء جمال طاهر قائد شرطة كركوك أن الشرطة تقوم بإجراءاتها وأن كركوك لم تشهد إلا عملية قتل واحدة لإحدى النساء هذا العام.
أي امرأة تحضر إلى المراكز الشرطة فتسجل لها شكوى ونتخذ الإجراءات، وليس هناك برأيي أي تقصير من جانب الشرطة، ولكن مثل ما يقول هاي حالة ملازمة لتطور المجتمع، وكذلك حالة اعتيادية تحدث في كل المحافظات الأخرى وكذلك في العالم أيضا.
الكثير من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المرأة أكدت أن العنف المستخدم ضد النساء في كركوك لا يأتي من الزوج فقط، وإنما من الأخ والأب وحتى الأم. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترع انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhor.org. هذه إذاعة العراق الحر.
بكم إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام. دعونا نتعرف الآن على عناوين الصحف الكردية وأبرز ما نشر فيها من مواضيع يطالعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية الزميل أزاد محمد.
نطالع في الصحف الكردية الصادرة الخميس. مجلس وزراء الإقليم يناقش الوضع الأمني على خلفية عمليات الخطف والاغتيال، وبرلمان الإقليم يصدر إيضاحا حول عدم انتهاك مدير شرطة أربيل النظام الداخلي للبرلمان، ووصول تعليمات منح سلف المصرف العقاري إلى فروع البنك في محافظات الإقليم. نبدأ من صحيفة كردستان النية التي كتبت أن مجلس وزراء إقليم كردستان اجتمع الأربعاء وناقش الوضع الأمني في محافظات الإقليم وما جرى خلال الأيام القليلة الماضية من عمليات خطف واغتيال. وأكدت الجهات ذات العلاقة داخل المجلس في الاجتماع أن المتابعة مستمرة والتحقيق مستمر أيضا، وأن الجهات الأمنية تمكنت من الكشف عن مكان قسم من هذه العصابات الإرهابية واعتقالها، وأعلنت أنها مستمرة من أجل الكشف عن كل خيوطها. من جهة أخرى ناقش الاجتماع مشروع توزيع السلطات على المناطق والدوائر الحكومية، وبحسب هذا المشروع فأن السلطات توزع على الوزارات والمحافظات والأقضية والنواحي من الناحية الإدارية والمالية في إطار توسيع اللامركزية في إدارة الإقليم وتسهيل عمل الدوائر في إنجاز معاملات المواطنين، بحسب صحيفة كردستان النية. خباد تناولت الإيضاح الذي أصدره البرلمان الأربعاء والذي نفى فيه ما جاء في تصريحات النائب كاروان صالح لموقع سبي الإلكتروني عن أن مدير شرطة أربيل انتهك النظام الداخلي للبرلمان الكردستاني ومرجعيته بعدم حضوره إلى لجنة داخلية تابعة للبرلمان، حيث قال صالح إن استدعاء الوزراء من حق رئاسة البرلمان حسب النظام الداخلي، بينما من حق اللجان البرلمانية استدعاء الدرجات الأدنى في الحكومة. ووصف الإيضاح تصريحات النائب صالح بغير الصحيحة، لأن الفقرة الثانية من المادة 41 من النظام الداخلي للبرلمان تؤكد أن رئيس البرلمان من حقه استدعاء الوزراء، أما استدعاء الموظفين العامين فمن حق سكرتير البرلمان. وأضاف الإيضاح الذي نشرته صحيفة خباد أن رئاسة البرلمان لم توجه أي كتاب استدعاء إلى مدير شرطة أربيل لحضور اجتماعات لجنة الداخلية التي لا تملك الحق في استدعاء الموظفين العامين مباشرة، بحسب صحيفة خبات. الصحيفة نقلت عن وزير الداخلية في إقليم كردستان كريم سنجاري قوله إن اللجنة التي كلف رئيس الإقليم بتشكيلها للتحقيق في اغتيال الطالب سردشت عثمان تعكف الآن على التحقيق في الجريمة، وأن متابعة مكثفة تجري الآن لمجريات التحقيق، موصيا رفاق الشهيد وأهله وأصدقائه على التحلي بالصبر لحين ظهور نتائج التحقيق. وطالب وزير الداخلية وسائل الإعلام أن تعتمد الوثائق القانونية والمسلم بها قبل كتابة أي شيء عن الموضوع لكي لا يستغل ما ينشر لأغراض خاصة، بحسب وزير داخلية الإقليم لصحيفة خبات. إلى صحيفة آسو التي نشرت أن تعليمات منح سلف المصرف العقاري الجديدة وصلت إلى فروع البنك في محافظات الإقليم الثلاث، حيث أصبح المبلغ الممنوح 15 مليون دينار بدلا عن 12 مليون تمنح للمواطنين دون تمييز بين المدن والقصبات والقرى. وأكد علي محمد مدير عام بنك الإقليم في السليمانية وصول التعليمات إلى فروع البنك العقاري، مشيرا إلى أن القرار سيشمل من قدم معاملاته هذا العام سواء استلم المبلغ السابق أو لم يستلم. ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم هيرش محرم أن سكان القرى إضافة إلى سلفة المصرف العقاري سيستلمون منحة قدرها 7,500,000 دولار من هيئة الاستثمار، وذلك لتشجيع وتسريع عمليات الإعمار في القرى. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. مشروع لتحويل قناة الجيش من مكب للنفايات إلى منتجع سياحي، وندوة علمية في الموصل حول علاقة العراق بمحيطه الإقليمي. وقبل نهاية الساعة نتابع بصحبة ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على الشرطة المجتمعية ودورها في مساعدة المرأة المعنفة وحمايتها. سيدتي وسادتي، عودة إلى العاصمة، حيث أعلنت أمانة بغداد أنها ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة بتنفيذ مشروع طموح لتطوير قناة الجيش وتحويلها من مجرى للمياه الثقيلة ومكب للنفايات إلى منتجع سياحي، وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 50 مليار دينار. هذا المشروع لاقى ترحيب المواطنين. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد.
بعد عقود من الإهمال الذي حولها إلى مكب كبير للنفايات، تباشر أمانة بغداد خلال أيام بتنفيذ مشروع كبير لتطوير قناة الجيش وتحويلها من مجرد حاجز من المياه الثقيلة والأنقاض يشتر الرصافة إلى نصفين إلى مدينة للألعاب والترفيه ورئة خضراء لبغداد بكلفة تزيد عن 50 مليار دينار، كما يقول مدير الإعلام في الأمانة صباح سامي.
أمانة بغداد ستباشر خلال الأيام القليلة القادمة بتنفيذ مشروع تطوير قناة الجيش بكلفة تصل قرابة 50 مليار دينار. وقد تم عقد اجتماع بين ممثلين من أمانة بغداد ووزارة الموارد المائية، حيث تم بحث سبل مشاركة ودعم وزارة الموارد المائية لأمانة بغداد في عملية تطوير القناة من خلال قيامها بأعمال التكسية النهرية.
ويشير سامي في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى إنجاز تصاميم المشروع بشكل كامل من قبل الملاكات الهندسية للأمانة.
وضعت لها تصاميم مميزة لهذا المشروع من قبل ملاكات متخصصة في دائرة التصاميم عندنا في أمانة بغداد ودائرة المشاتل والمتنزهات. إن الدوائر البلدية كل فات من قطع منافذ مياه الصرف الصحي، تعرفون أن قناة الجيش حاليا يتم تصريف مياه الصرف الصحي على هذه القناة من أجل المحافظة عليها وإعادتها إلى ما كانت عليه بإزالة هذه التجاوزات وقطع مياه الصرف الصحي عن هذه القناة، فيما ستقوم وزارة
ويأخذ العمل بمشروع تطوير القناة مسارين، الأول تقوده الأمانة وبقية الجهات الحكومية والمتمثل بتأمين البنى التحتية الأساسية، فيما ستعرض المباني والمنشآت الخدمية إلى الاستثمار.
أجزاء من هذه القناة ستطرح للاستثمار من خلال لجنة الاستثمار لإقامة مرافق سياحية وأماكن ترفيهية. أمانة بغداد خصصت 25 مليار دينار ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام 2010 لتنفيذ مشروع.
ويحمل تغيير ملامح قناة الجيش أكثر من معنى في ذاكرة البغداديين، حيث كانت هذه القناة الحد الفاصل بين جبهتي النزاع الطائفي الذي وصل إلى حافات الحرب الأهلية عامي 2006 و2007. أم حسن تشير إلى ذلك.
والله يا ريت يعني يكون هذا الخبر صحيح وتتحول هذه المناطق إلى منتزهات، حتى على الأقل ننسى الأيام السوداء اللي حصلت بهاي المناطق. يعني مرت أيام علينا بهاي المناطق كأنما حرب حافات المياه، ويعني كأنما هاي المناطق فتحت فاصل مجموعة من الناس، يعني ما حد يقدر يوصلها. حدثت فيها هواية من الشغلات، القتل ورمي الجثث والإرهاب.
ويعد هدف تطوير بيئة العاصمة المثقلة بمختلف أشكال الملوثات أحد أهم أهداف مشروع تطوير قناة الجيش، كما يفيد مدير إعلام أمانة بغداد.
هذا المشروع، مشروع تطوير القناة، يحد هو من مشاريع لتحسين الوضع البيئي في مدينة بغداد، حيث هنالك مشروع آخر مكمل للقناة هو مشروع الحزام الأخضر التي تعتزم أمانة بغداد تنفيذه خلال العام الحالي أيضا بعد أن يتم إنجاز كافة التصاميم والمخططات الخاصة.
وبالاتجاه ذاته يشير مدير إعلام وزارة البيئة مصطفى مجيد إلى أن المشروع الجديد سيكون مشروعا بيئيا قبل كل شيء.
يعني فوائد بيئية كبيرة ولفوائد في تحسين الحالة البيئية والوضع البيئي، تحسين نوعية الهواء باعتبار يعني مساحة خضراء ومنطقة خضراء حزام أخضر. احنا كوزارة طبعا خلال مجلس التشاور البيئي اللي يضم قضية ممثلين عن وزارات ذات العلاقة تم طرح الموضوع وتم مناقشته، كان يعني رأينا انه يصب في مصلحة تحسين الوضع البيئي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تحت شعار الطلبة قاعدة رصينة لإعمار العراق، أقامت جامعة كربلاء مؤتمرا قدمت فيه أكثر من 20 بحثا لطلبة الجامعة، تناولت مواضيع مختلفة منها السياسية والاقتصادية والبيئية. المشرفون على هذا المؤتمر أكدوا أن البحوث المقدمة خضعت للتدقيق قبل السماح لها بالمشاركة، بهدف التأكيد من أنها من نتاج الطلبة وليست بحوث جاهزة تعود الطلبة على أخذها من مواقع الإنترنت. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
قدم طلبة جامعة كربلاء 27 بحثا علميا خلال مؤتمر خصصته الجامعة لبحوث الطلبة وتحت شعار الطلبة قاعدة رصينة لإعمار العراق، وتنوعت مجالات البحوث بين الطلبة المشاركين، فمنهم من تناول أزمة المياه في العراق، ومنهم من بحث في السياسة ومشاكل البيئة والاقتصاد. وقال الدكتور علاء فرحان طالب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الطلبة إن البحوث التي رشحت للمشاركة في المؤتمر هي التي فازت من بين عشرات البحوث الأخرى التي قدمت أولا في نطاق الكليات المشاركة.
وهذه البحوث رشحت من عدد كبير جدا من بحوث الطلبة في هذه الكليات، تجاوزت في كل كلية أكثر من 250 بحثا، رشحت أفضل ثلاثة بحوث إلى بحثين كانت من أفضل البحوث اللي قدمها طلبتنا الأعزاء.
وقد أشاد عدد من الطلبة المشاركين في مؤتمر بحوث الطلبة أشادوا بالمؤتمر واعتبروه فرصة مناسبة لتنمية أفكارهم وملكاتهم البحثية، خصوصا وأن الموضوعات التي تناولتها البحوث المشاركة كانت على درجة من الأهمية لمساسها بقضايا ملحة. فالباحث وسيم الزبيدي تناول موضوع إنتاج وتوزيع الماء الصافي في كربلاء.
يعني الهدف الأساسي من البحث هو دراسة التوزيع المكاني بالنسبة لمشاريع إنتاج الماء الصافي العفو في مدينة كربلاء، بالإضافة إلى دراسة شبكة الخطوط الناقلة الرئيسية، كذلك دراسة طبيعة وكفاءة المياه الواصلة إلى الوحدات السكنية، والهدف الأخير هو معرفة المشاكل والمعوقات الذي تواجه إنتاج الماء الصافي في مدينة كربلاء وإيجاد الحلول المناسبة لها.
شاعت في السنوات الأخيرة ظاهرة اعتماد الطلبة على الإنترنت في الحصول على بحوث جاهزة أو مواد علمية يمكن أن تكون بحثا علميا بعد تدخل بسيط من قبل الطلبة. فهل مارست جامعة كربلاء بكلياتها دورا رقابيا لتدقيق البحوث المشاركة في المؤتمر للتأكد من أنها كانت جهدا خاصا بالطلبة ولم تسحب من مواقع الإنترنت؟ ويؤكد الدكتور علي حميد من كلية الهندسة أن البحوث المقدمة خضعت للتدقيق قبل السماح لها بالمشاركة في المؤتمر بهدف التأكد من أنها من نتاج الطلبة فعلا.
الجامعة عالية يعني جدية في متابعة هذه الأمور ووضعت لجان متعددة خصوصا في البحوث لغرض فحص البحوث إذا كانت مسحوبة من الإنترنت، كذلك هناك توجيه من الأقسام العلمية ومن رئاسة الجامعة أنه المشرف على أي بحث يتابع الطالب خطوة خطوة في عمله وفي النتائج الحاصل عليها. فلا يمكن إذا كانت هناك متابعة من قبل المشرف ومن قبل القسم العلمي لا يمكن للطالب سحب بحث جاهز.
لم تكن المؤتمرات البحثية الخاصة بالطالب ظاهرة جديدة على الجامعات العراقية، فمادة البحث العلمي كانت على الدوام من ركائز التعليم الجامعي في العراق، غير أن الاهتمام بالجانب البحثي تراجع كثيرا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ويمكن القول أنه تلاشى تماما خلال فترة الحصار الاقتصادي بسبب انعدام المصادر البحثية وظروف أخرى. ويأمل الأكاديميون في جامعة كربلاء يكون مؤتمر بحوث الطلبة الذي تقيمه الجامعة باكورة المساعي الجادة لإعادة الحياة لمادة البحث العلمي في الوسط الجامعي في مجالي النظرية والتطبيق بحسب الدكتور عدي أحمد.
البحث العلمي حقيقة في التسعينات وفي بداية 2000-2001 بدأ ينخفض مستوى، الآن الحمد لله بوجود الانترنت وبوجود التواصل مع جامعات مرموقة بالعالم والتواصل معها زاد من معرفة وتوسع المعارف لدى الطلبة ولدى الأساتذة.
من جانبه أشاد الدكتور علي حسين عوض رئيس قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بجامعة كربلاء بانفتاح العراق على العالم بعد 2003 وما تحقق في سياق هذا الانفتاح من سهولة حصول الباحث على المعلومة، وهي من أبرز ما يمكن الطالب الباحث من النجاح على حد تعبيره.
التسهيلات التي توفرت الآن بعد 2003 كون تسهيلات المختبرات والتسهيلات اللي أعطيت للطلبة في البحث أكثر، وقد وفر هذا الجانب فرص تطبيقات للبحوث أفضل.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيدتي وسادتي، نبقى مع المؤتمرات العلمية وهذه المرة في الموصل، حيث أقام مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل ندوة علمية تحت عنوان العراق ومحيطه الإقليمي في عالم متغير. تناولت الندوة عدد من المحاضرات التي سلطت الضوء على مواضيع تخص علاقة العراق بدول الجوار الإقليمي وضرورة تطويرها بما يخدم استقلال وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. المزيد في سياق المتابعة التالية من مراسل إذاعة العراق الحر.
قدم باحثون في مدينة الموصل توصيات لصانع القرار السياسي العراقي يمكن الإفادة منها حسب قولهم في تطوير علاقة العراق بدول جواره ومحيطه الإقليمي وبشتى المجالات. جاء ذلك خلال الندوة العلمية السنوية 31 لمركز الدراسات الإقليمية والتي حملت عنوان العراق ومحيطه الإقليمي في عالم متغير. مدير المركز الدكتور إبراهيم خليل العلاف.
قدم إلى الندوة قرابة 31 بحثا تتناول كيفية تطوير العلاقات مع دول الجوار في ميادين الاقتصاد والسياسة والأمن والمياه والصحة والتعليم قضايا الاستثمار والمجالات الثقافية ومشاكل ذلك. نأمل إن شاء الله أن تكون لمداخلات الباحثين دور في إغناء هذه الندوة وبما يساعد على تحقيق هدفها ووضع مجموعة من التوصيات أمام صناع القرار للاستفادة منها، حيث أن من مهام مراكز البحوث هو أن تقدم الدراسات والرؤى المختلفة.
كيف وجدتم علاقة العراق بدول إقليمية ومحيطية؟
هناك علاقات مترابطة بين العراق وإقليم، لا يمكن أن ينسلخ العراق عن محيطه الإقليمي ولا عن محيطه العربي. هناك الحقيقة لكل دول الإقليم مصالح في العراق، كما أن العراق أيضا مصلحة وطنية ومصلحة قومية ينبغي أن يراعيها.
وقد تعرضت الهوية الوطنية العراقية ومنذ عام 2003 إلى مختلف التحديات ومنها خارجية، ناقش الباحث سالم السبعاوي ببحثه المعنون التدخل الخارجي وأثره في الهوية الوطنية.
الشعب العراقي بالدرجة الأولى والسياسيين العراقيين قبل ذلك أنهم يعوا هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العراق في ظل هذا التزايد المحموم من كل الدول، سواء كانت دول الجوار الجغرافي أو الدول الأخرى، أن يعوا خطورة هذا المشروع الساعي إلى تفتيت وحدة العراق أرضا وشعبا، وأيضا تفتيت الهوية الثقافية للمجتمع العراقي، الهوية الاجتماعية، الهوية السياسية، أن يعوا هذه المسألة ويعملوا على تقوية أواصر التي تربط بين أفراد المجتمع.
وماذا عن الدور الحكومي يعني من أجل تعزيز الهوية الوطنية العراقية، كيف تراه كباحث؟
في المرحلة الحالية لم نرى من الحكومة أي محاولة لتعزيز هذه المسألة.
أما علاقة العراق بجارته الكويت فقد تناولتها دراسة المعنونة إشكالية العلاقة بين العراق والكويت وسبل حلها للباحث بشار فتحي.
منذ تأسيس الحكومة العراقية في عام 1921 أصبحت العلاقة بين العراق والكويت علاقة غير مستقرة ومتوترة بسبب سوء تقسيم الحدود الذي رافق تشكيل الحكومة العراقية. منذ ذلك التاريخ لحد الآن لم يشهد تقسيم الحدود بين العراق والكويت أي عدالة، بسبب أن كل قرارات الدولية قسمت الحدود لصالح الكويت، إلى أن جاء عام 1990 والذي شهد اجتياح العراق للكويت، فظهرت إلى جانب مشكلة الحدود مشكلة التعويضات المادية للعراق ومشكلة الأسر المفقودين.
بماذا خرجت من هذا البحث؟
خرجت ببحث أنه الكويت بإمكانها تأخذ جانب من التعويضات من خلال مساهمتها في عملية إعمال العراق من خلال الشركات الكويتية التي لها رؤوس أموال واسعة في كل دول العالم، وتساهم بشكل مباشر في مشاريع العمار والبناء التي يشهدها العراق في الفترة القادمة إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
شاهي بكن امر جوشان ما جاجي
خوش بیبی به واره من گل به من یاره من به من دل خوش بیبی به واره من دل خوش بیبی به واره من
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأفأم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، حيث سلط الضوء اليوم على الشرطة المجتمعية ودورها في مساعدة المرأة المعنفة وحمايتها.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في ظل تصاعد العنف الدموي في البلاد. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته في 27 من نيسان الماضي، حمل عنوان العراق المدنيون تحت النار، إن المئات من المدنيين العراقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقتلون أو يصابون بجروح كل شهر، ويتم استهداف غالبيتهم من قبل جماعات مسلحة من بينها تنظيم القاعدة بسبب هويتهم الدينية والعرقية أو الجنسية. وانتقدت المنظمة الدولية أداء الحكومة العراقية واتهمتها بالفشل مرارا منذ عام 2003 في توفير الأمن وحماية المدنيين، وبالعجز عن إجراء تحقيقات شاملة والقبض على المشتبه بهم وتقديمهم إلى العدالة وإعلان نتائج تلك التحقيقات. استهداف الأقليات والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة واللاجئون والنازحون مواضيع تكررت عناوينها في تقارير المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وهي بالتالي تعكس الأزمة التي تمر بها تلك الفئات. وما أن تنشر هذه التقارير حتى تظهر ردود فعل متباينة بين مؤيد لما تتحدث عنه هذه المنظمات وصحة معلوماتها، وبين من يصف تلك التقارير بالمنحازة وبأنها لا تعكس الواقع. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية، أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مشتركا مع السيد سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي وسعيد بومدوحة الباحث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية. وبالرغم من اتفاق الطرفين على أن الإرهاب كان السبب في حدوث الكثير من الانتهاكات، إلا أن الباحث سعيد بومدوحة أشار في حديثه إلى إذاعة العراق الحر إلى جملة من إخفاقات وخروقات للحكومة العراقية، واتهمها بالعجز عن حماية المدنيين وعدم كشفها عن نتائج التحقيق. وذكر بومدوحة إن التقارير التي تنشرها المنظمة تعكس الواقع من خلال لقاءاتها مع بعض من انتهكت حقوقهم، كما تعتمد على ما تنشره منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية موثوق بها. من ناحيته سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء أكد أن للحكومة العراقية إنجازات كثيرة في ملف حقوق الإنسان، ووصف تقرير العفو الدولية بالمنحاز وبأنه لا يعكس حقيقة ما يمر به العراق الآن من ظروف استثنائية. وتساءل المطلبي كيف لنا أن نصدق تقارير تنشرها منظمة ليس لها أي وجود داخل العراق، وتعتمد على وسائل الإعلام وما يذكره البعض من معلومات قد تكون غير دقيقة. نرحب بالسيد سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية من لندن، وأيضا السيد سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي من بغداد. السيد سعد المطلبي، اطلعتم على تقرير منظمة العفو الدولية، ما هو ردكم؟
التقرير ناشئ من طريقة غربية في التفكير لحل مشاكل الشرق الأوسط. يعني هل تطالب هذه المنظمة أن يرافق كل مواطن عراقي قوة أمنية؟
نعم، عفوا استاذ سعد،
التقرير متحيز لدرجة نحن نعمل، وهذه أحد المشاكل المهمة، مقاتل الإرهاب مع رعاية حقوق الإنسان. يعني حتى الإرهابي المجرم نقوم نعترف بأن له حقوق، نفس الإرهابي الذي جاء ليقتلني ويقتل أولادي.
أستاذ سعيد، سمعت الإجابات، الحكومة العراقية كانت لها العديد من المحاولات، وخاصة انشغال بالملف الأمني ومحاربة الإرهاب الذي انتشر في العديد من المحافظات العراقية، وأيضا تقريركم لا يعكس الواقع ومتحيز.
هو يعني بالعكس، احنا يعني نعترف انه الاوضاع في الامنية في العراق يعني اوضاع خطيرة جدا، لكن هذا ما لا يعني انه الحكومة العراقية يعني ما عندها مسؤولية في هذا. يعني الاخ سعد ذكر انه مثلا الحكومة تحترم حقوق الانسان وكل شيء، هل معنى هذا انه مثلا من اجل محاربة الجماعات المسلحة يعني لازم مثلا أنه تعتقل الحكومة تعتقل أكثر من 30,000 عراقي وتخليهم بالسجون لمدة 5-6 سنوات بدون تهمة أو محاكمة؟ هل معناه مثلا أنها تقوم بتعذيب مثلا المعتقلين السياسيين؟ يعني هذا الكلام احنا سامعينه من قبل، انه من كل مين، مش فقط من العراق، انه كل الدول المنطقة يقولوا انه لم يقول لك كل شيء، كل المفاهيم هذه غربية، وهذه نظرة غربية لأوضاع لمنطقة الشرق الأوسط، لأن المنظمات هذه ما تعرف المنطقة الشرق الأوسط والثقافة الشرق الأوسط، لكن هذه المفاهيم هذه فقط في مجال حقوق الإنسان فقط، أما في مفاهيم أخرى في مجالات أخرى الدول هذه كلها تعتمد على الغرب. يعني
أستاذ سعد، سمعت يعني
أقدر أجاوب على نعم
فضل.
أنا شاكر الأستاذ سعيد
فضل.
على هذا التوضيح، وأنا أشارك في كثير من هذا من طريقة طرح للموضوع. نقطة مهمة أريد أؤكد عليها، أننا الحكومة العراقية اكتشفت حالات تعذيب في سجوننا، لكن أحب أؤكد أن التعذيب ليس مؤسساتي، التعذيب حالات فردية يمارسها بعض الأشخاص الذين إن وجدوا يتم معاقبتهم وسجنهم وخلع رتبهم العسكرية إن وجدت ووضعهم في السجون.
لنعود إلى موضوع التقرير وهو حماية المدنيين أستاذ سعد.
يعني هل علينا أن نضع شرطيا مع كل مدني في الشارع يمشي يا سيدي عندما نقاتل الإرهاب يقولون لنا أنكم تعتقدون الناس جزافا، عندما نحارب الإرهاب تقول لا نحارب الإرهاب تقولون المواطنون يقتلون، والله العظيم حرنا إياكم. يعني لا أعلم، يعني مع احترام حقوق الإنسان، المجرم الآن في السجون العراقية يحظى به. أنا أتمنى من الأستاذ سعيد يتفضل عندنا العراق وأنا آخذ أفرج على المنجزات الأمنية وأفرج على السجون وكيف يعيش السجناء، هؤلاء الذين يأتون محملين بالقنابل لتفجير أنفسهم على أطفالنا ونسائنا، وكيف نعاملهم نحن بالمقابل.
أستاذ سعيد بومدوحة، يعني سؤال أستاذ سعد منطقي، يعني كيف توفر الشرطة لكل شخص حتى توفر له الحماية؟
أنا عارف أنه هذا غير منطقي أن توفر حماية لكل شخص، كل مواطن عراقي، لكن هل معناه كذلك كل مواطن عراقي مهدد بالقتل؟ يعني ما لا أعتقد ذلك. لهذا كذلك لكي يطمئن الشخص العادي في العراق، من المفروض أنه كذلك. والأخ سعد ممكن إذا أراد يعطينا مثلا عن مثلا الأحداث اللي صارت لحد الآن، الاغتيالات اللي بعض بالأخص بعض الاغتيالات اللي الجهة المسؤولة عنها مشكوك فيها، يعني مثلا اغتيال المسيحيين في الموصل قبل يعني في نهاية 2008 مثلا. الحكومة في تلك الفترة أنا متذكر يعني جيدا أنه قالت أنها فتحت تحقيق في هذا الموضوع. نفس الشيء مثلا لما تم اغتيال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، الحكومة قالت كذلك احنا فتحنا تحقيق. اين هي نتائج هذا التحقيق؟
سؤال واضح. استاذ سعد المطلبي، ملف التحقيقات ونتائجها اين وصل؟
بالنسبة للمسيحيين في الموصل يا سيدي الكريم، اول قبل تقريبا اسبوع لعشرة ايام القاء القبض على ابو صهيب زعيم القاعدة في الموصل، الذي اعترف وجدنا ضمن مخططاته عملية استهداف المسيحيين في العراق في مدينة الموصل بالتحديد، وتم إلقاء القبض عليه قبل 48 ساعة من تنفيذه لهذه العمليات البشعة. الشهيد حارث العبيدي رئيس لجنة حقوق الإنسان في العراق، أيضا توصلنا إلى إلقاء القبض على الرأس المدبر الذي أمر باغتياله وكان والي لبغداد، ووجدنا في وثائقه واعترافه الشخصي بأنهم من خططوا ونفذوا باغتيال الشهيد حارث العبيدي الذي كان من أصدقاء المقربين بالمناسبة. كثير من هذه القضايا سيدي الكريم يتم الإعلان في الدوائر الأمنية، يتم كشف نتائج التحقيق، لكن هناك بعض الأمور التي تدخل بالأمن الوطني العراقي، وهذا الأمن الوطني العراقي لا يمكن أن نفضح جميع ملفاته كي نسعد منظمة دولية هنا أو وكالة أنباء هناك.
نعم أستاذ سعيد، سمعت الجواب. وسؤالي الآن، يعني ضمن خبرتكم أنتم كمنظمة دولية تتابعون واقع حقوق الإنسان في العديد من الدول التي تمر في صراعات ونزاعات مسلحة، وإما كان بسبب الإرهاب أو أسباب أخرى، يعني كيف يمكن توفير الأمن والحماية للمدنيين في هكذا حالات؟
دور الحكومة أنها توفر لمواطنيها الأمن، وكذلك تحاول أنها تقضي على الجريمة وعلى الإرهاب وعن كل شيء، لكن هذه الأشياء هذه تتم كذلك باحترام حقوق الإنسان كذلك. يعني مش معناها أنك أنت مثلا شخص يقوم بجريمة قتل مثلا، أنت تروح مثلا تعتقل أبوه وأمه وتعذبهم حتى هو شخص هذا اللي هارب باش يرجع هو، يعني هذا غير معقول. يعني
تفضل.
أولا أنا هذه لا تحدث أبدا في العراق، لا من قريب ولا من بعيد. لا يعتقل أخ أب أو أم يعتقل لمجرم في العراق ويعذب، أو هذه لا تحدث أبدا. وأتحدى أي شخص أن يتينا بحالة واحدة. النقطة الأخرى أنا فاتني أتحفظ على الادعاء، الأستاذ سعيد قال أن بعض العمليات الحكومية تؤدي إلى سقوط المئات من الضحايا بين الأطفال والنساء. لا أعلم أين هذه الحوادث حدثت. كل العمليات الحكومية هي عمليات ذكية وعمليات موجهة ضد أهداف معينين.
أستاذ سعيد بومدوحة، منظمة العفو الدولية عندما تقوم بإعداد هكذا نوع من التقارير، على ماذا تعتمد؟ هل لديها ممثلين لهذه المنظمة في داخل العراق وتجمع معلوماتها، أم تعتمد على تقارير ونشرت في بعض الصحف الغربية ومنظمات أخرى داخل العراق أو خارجه؟
في مصادر مثلا اللي تكون مبنية عن مثلا مقابلات، مثل الآن مثلا أنا بتكلم مع حد من داخل العراق، كذلك المصدر يكون مثلا أحيانا بعض الحالات اللي واضحة، أو حالات اللي مثلا تكون مبنية على مصادر ثانوية، معناها المعلومة هذه نشرت في وكالات أنباء أو في جرائد يعني معروفة. كذلك بالإضافة إلى ذلك احنا رغم أنه لحد الآن مثلا لم نزر مثلا بغداد أو جنوب العراق أو وسط العراق في السنوات الأخيرة يعني، لكن في الشمال يعني مازال الزيارات مسموحة يعني، نمشي هناك يعني، مشينا هناك آخر مرة في شهر 12 يعني.
أستاذ سعيد بومدوحة، يبقى هناك علامة استفهام على مصداقية أي منظمة لا تعرف ما يحدث في الداخل، وإنما تعتمد على حالات فردية واتصالات هاتفية هنا وهناك أو على تقارير تنشرها صحف غربية أو عربية.
لكن الاتصالات الهاتفية هذه تكون أهم من أنك تكون موجود في منطقة خضراء وما تقابل مع حتى واحد يعني. أنا أعطيك مثال، مثلا أنا تكلمت يعني في الفترة الأخيرة هذه مع يعني أقل شيء 5 معتقلين كانوا موجودين بالسجن السري هذا تم الإفراج عنهم يعني. لو كنت هناك في بغداد ربما ما يكون من يسمح لي أنه أتقابل معهم أو أتكلم معهم.
نعم تفضل أستاذ سعد.
العملية الإصلاح السياسي والإصلاحات الأمنية دائرة في العراق كل يوم وكل لحظة، ولكن أنا أتأسف الحقيقة أنه منظمة مثل هذه الأهمية منظمة انتناشنال أمنستي أنه تبني تقاريرها بناء على حكي جرائد أو تبني نظريتها السياسية والنقدية على أساس متهمين كانوا هم محتجزين ومتهمين بالإرهاب وتم إطلاق سراحهم. يجب أن تكون هذه المنظمة أعلى من أن تأخذ الإشاعات والقيل والقال وأن تبني تقاريرها على هذا.
كان هذا سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي متحدثا من بغداد، وشاركنا في البرنامج أيضا من العاصمة البريطانية لندن سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية. وصلتنا الضوء مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم على تقرير منظمة العفو الدولية والذي حمل عنوان المدنيون تحت النار. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
من غير لو بدني لو بدني ويا اسمع الله ويا تدمني تدمني وقلبي يحب من غير لو بدني لو بدني ولجني كانت ضرت من كل عيني ولجني كانت ضرت من كل عيني وعيني تمر وعيني تروح وانت القلب وانت الروح وانت الروح سمر ومني تغير عيني سمر وعيني تروح وانت القلب وانت الروح شهد علينا البيض ويا السمر ويا السمر وتشهد علينا البيض ويا السمر ويا السمر واتمنى كوني وياك اقضي العمر اقضي العمر تشهد علينا البيض ويا السمر ويا السمر واتمنى كوني وياك اقضي العمر اقضي العمر وللقلب صار واج نشوة خمر وللقلب صار واج نشوة خمر وعيني سمر وعيني تروح وانت القلب وانت الروح وعيني سمر وعيني تروح وانت القلب وانت الروح وانت الروح حسن عندي حسن ولا كل حبيبي نوح مثلي ويوين مثلي ويوين مو كل غزال يقول عندي حسن عندي حسن ولا كل حبيبي نوح مثلي ويوين مثلي ويوين يكفي تجافي عاد مورا خجن يكفي تجافي عاد مورا خجن وعيني سمر وعيني تروح وانت القلب وانت الروح عيني سمر وعيني تروح وانت القلب وانت الروح وانت الروح سمر سمر ومني تغير وسمر سمر ومني تغير وعيني سمر وعيني تروح وانت القلب وانت الروح عيني سمر وعيني تروح وانت القلب وانت الروح وانت الروح
هذه إذاعة العراق الحرة يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر.